وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في أحب البقاع إليه من جهتين اثنتين. الأولى أنه مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فليس الذي لا شك يحضر ويسمع الدرس جالسا كمن يسمع من طريق البث، فإنه يجلس في المسجد في أحب البقاع، وينصرف من الحلقة ويقال: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بينما الذي يكتفي بالسماع له فضل لا شك. حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك له طريق الجنة. لكن الذي يحضر وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده ويقال: قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أفضل لا شك. إلا من يريد الحضور لكن منعه مانع، فإنه كأنه حضر، لقول الرسول كما يصح البخاري: لأناس عذروا فلم يخرجوا معه بالغزو، معكم رجال، يعني أيها الغزاة قعدوا في المدينة للعذر، معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلقتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب موطأ الإمام مالك إلى باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.
أم المشرق؟
نعم، ذكرنا المشرق، قرأته.
لا.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ كتاب الجامع باب ما جاء في المشرق. قال مالك عن عبد الله بن دينار،
عبد الله بن دينار القرشي وهو ثقة،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح وهو متفق عليه، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيح في صحيحهما، فهو متفق عليه. وفيه من الفقه والمعاني قوله صلى الله عليه وسلم: أو قول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان هم أمته والمتبعون لرأيه وانتشاره وتسليطه. وهذه الناحية التي أرادها جهة نجد العراق، فإن قوة الشيطان وتسلطه وأتباعه وأولياءه ينتشرون أو يكثرون فيها لقوة سطوته في تلك البلاد. ففيها من قوته على الفتن أو إحداثها في الناس أكثر من غيرها، كما يقال مثلا اجتنب البقاء في السوق طويلا، لأن قوة الشيطان في السوق أكثر من الحدائق والمنتزهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان في الأسواق أنه ينصب إيش؟ يرفع رايته، قال فليكن أحدكم آخر من يدخل وأول من يخرج، يعني يبقي مدة بقاءه في السوق قليلة، لأن الذريعة في الافتتان أضعف لو بقي قليلا، لكن لو طالت مدة أشد. فكذلك مثل هذا الحديث فيه الترغيب أو فيه الترهيب عن سكن العراق، على معنى أنه إن تيسر له غيرها فلا يبقين فيها، لأن الفتنة مصدرها أو قوة الشيطان هناك، قرنه أتباعه وما يتسلط عليه بقوة وسوسته هناك. يحدثني أحد إخواننا العراقيين قال لما كنت بالعراق كانت تنشب بيننا، مع أننا ننسب إلى التدين وإلى منهج السلف، تنشب بيننا من الفتن ما لم أجده لما انتقلت إلى مكة وسكنتها. سبحان الله، برد قلوبنا، كان يشتد علي الأمر فأخاصم أصحابي ويحصل بيننا من الفتنة ما لا أجد قوتها وين لما رجعت أو لما سكنت مكة أو جئت إلى بلاد المملكة، يعني إلى بلاد أخرى. المهم، والله يخلق ما يشاء ويختار. وذلك أنا أعد من مناقب أحمد أنه إمام وهو من العراق، لأن الإمامة هناك تحتاج إلى مجاهدة لمن بقي في العراق أكثر من غيرها من البلدان، لأن قوة الشيطان وأتباعه وأولياءه وتسلطه في العراق جهة المشرق أكثر من غيرها. وإلى الآن الأخبار تأتيكم من العراق إلى الآن. نعم، وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين كما قال ابن عمر مقتل عثمان، وهي كانت سبب وقعة الجمل وحروب صفين. كانت في ناحية المشرق، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد العراق وما وراءها من المشرق. نعم، ويروى عن حذيفة أنه قال أول الفتن قتل عثمان وآخرها الدجال. قال ابن عبد البر ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرت وابتدأت في المشرق في العراق، وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين منهم كثير من أهل الحجاز والشام، فإن الفتنة التي وقعت في ناحية العراق وكان سبب افتراق كلمة المسلمين وذهبهم فساد الأبنيات كثير منهم إلى اليوم، إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. أين إلى أن تقوم الساعة. وحينئذ ينبغي لمن كان ساكن بالعراق أن يحتاط من الخلطة، ويذكر أذكار الصباح والمساء التي تعصمه من الشيطان. ومن أحسن وأبلغ الأذكار ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم، والأفضل أن يبكر بها حتى تبدأ عصمة الله له من الشيطان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له على العتق 4 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. شوف حرز من الشيطان، إذن إذا قلتها العصر تحرز، تحرز من الشيطان، لكن من منذ أن تقولها إلى ما بعد ذلك. فإذا بدأتها من أول النهار، خاصة إذا كنت من سكان العراق أو المشرق، فإن هذا خير لك، لأن تبدأ العصمة منذ أن تقولها، أن تقولها، فتسلطه عليك حينئذ يضعف أو يتلاشى إذا قلتها مستيقنا أن الله يعصمك بهذا الذكر من الشيطان. ولا شك أن الذكر عموما حرز من الشيطان، فعلى إخواننا هناك وفي كل مكان في العالم لا شك، لكن هناك أشد فتنة الشيطان وقوة تسلطه وقرنه وأتباعه وأوليائه ومصدر فتنته هناك في المشرق، أن يكثر من ذكر الله، لأن الرجل لا يزال مفتح أبواب قلبه يتلاعب بها، يتلاعب به الشيطان ولا يحصن نفسه، ويغلق عليه الباب إلا بالذكر، وهو الحصن الحصين. فيكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والطاعات وقيام الليل وترك المحرمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في تلك البلاد. وحينئذ فيه إشارة أنه إذا جاء إنسان يعني يعرفك على شخص من سكان العراق ويرجع إلى العراق، يعني ما جاء مقيم عندك إن من سكان العراق، فإن لم يعرف منهج السلف واتباعه وطريقة الإمام أحمد، نعم، وكان مجهولا بالنسبة إليك، الاحتياط منه من جهة إن صح التعبير سوء الظن الشرعي، أقصد أن الاحتياط منه يكون أبلغ أم من غيره؟ نعم منه أبلغ، لأنه ذكرنا النبي أن الفتن ومصدر قوة الشيطان هنا، يقال هذا عراق، يقول يعرفونه المشايخ، من يعرفه إلى آخره. فإذا تبين أنه مجهول ينبغي يكون احتياطك منه أكثر من غيره، لأنه من بلاد قوة الشيطان فيه وقرنه وأتباعه وتسلطه هناك بالعراق. كما يقال أنا تعرفت على شخص لكن تبين لي وهو مجهول بالنسبة لي وقررت أعقد علاقة معه، لكن كل يوم يدخل السوق يتمشى فيه الساعة 5 ولا يخرج إلا آخر الليل، كل يوم يتمشى بالسوق. حذرك من هذا المجهول اللي يكثر من ذهاب الأسواق أكثر من إيش؟ من غير. ليش؟ قوة الشيطان رأيت هناك في السوق، ما تعرف كم مرة افتتن من كثرة ما ينزل السوق، وش له من علاقات مع النساء، وش له ما دام مجهول ما تعرفه ولا يظهر على إمارة الخير، لكنه لغير طبعا لا شك التاجر اللي احتر بيع والشراء هناك أقصد، نعم، فماذا يصنع؟ يلزم اذكار أكثر من غيره لا شك، لأن مكان فتنة، وينبغي أن يقلل الإنسان بقاؤه في الأسواق فيأخذ منها حاجته ويخرج منها، ولا يرى عليه أثر الفرح والمرح ومكان مخوف، فإن الشيطان ينصب رايته، فكيف يهدأ بالك في السوق والشيطان ناصب رايه يريد القتال؟ ينبغي أن تكون متفطن، تغض بصرك، تذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان إذا نزغك شيء إلى آخره. طيب الأثر اللي بعده،
قال مالك رحمه الله أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال.
نعم هذا بلاغ وهو لا يصح، لكن مالك لما يخرج مثل هذه البلاغات، قيل أن كل بلاغاته يعني وجد لها إسناد إلا أربع، أظن منها إنما أنسى يعني في الصلاة، أسهو في الصلاة لأسن. فعلى كل حال يأتي بالبلاغ، وإن لم يكن متصل السند يعني للنبي، لكن ما يأتي به إلا وله إيش؟ معنى صحيح. ما يأتي مالك ما يأتي بالبلاغ إلا يكون له أصل صحيح، فالعراق وما فيها من كونها مصدر للفتنة وقوة الشيطان هناك وتسلطه واتباعه وقرنه أكثر من غيره، فحينئذ أخرج مثل هذا الأثر. نصح فيه كعب الأحبار أمير المؤمنين عمر، قال لا تخرج يا أمير المؤمنين، ترى فيها 19 السحر وفسقت الجن وبها الداء العضال. فلما رأى مالك أن هذا له أصل من جهة إيش قول النبي إيش، حيث يطلع إن الفتنة هنا حيث يطلع إيش قرن الشيطان، حينئذ ذكر مالك ذلك في هذا الحديث. وكما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: ألا إن الفتنة هنا، يشير المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الإيمان يمان، والفتنة هنا ها هنا، يؤكد حيث يطلع قرن الشيطان. فعلى المسلم حينئذ ألا يغيب عن ذهنه ترك المواطن التي يقوى فيها الشيطان، مثل أماكن اللهو والغنى والطرب، فإن الشيطان يقوى لا شك. الأعياد للمشركين لا يغشاها، فإن السخطة تنزل عليه ويقوى الشيطان هناك. الأسواق، فإن أشر البلاد عند الله أسواقها، كما قال النبي: لا يقربها إلا لحاجة، كان يكون تاجر يعمل ويخرج منها سريعا، أو يشتري حاجته ويخرج ولا يكثر التجول. نعم. ومجالس أهل البدع لا يغشاها، فإن الشيطان يحدث زين في القلب لكلام صاحب البدعة، ويقوى على الناس في مجالستهم ليفتتنوا بكلامه. نعم. الحديث الذي بعده وصلنا إلى باب إيش؟
ما جاء في قتل الحيات.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.
نعم.
قال مالك عن نافع.
نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت.
عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحابي
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه، فيه من الفقه. وقد روى هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة. والصحيح يقول ابن عبد البر ما رواه يحيى وأكثر الرواة، لأن نافعا قد سمعه من لبابة مع ابن عمر، كما سمع حديث الصرف مع ابن عمر من أبي سعيد، كما ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد. وفي هذا الحديث من الفقه، نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. في حديث آخر عن قتل الجنان، وهي الحيات التي تسكن البيوت. فإذا رأى الشخص حي في بيته تحت السرير أو في حوش منزله داخل بيته فلا يسرعن في قتلها، لأن النبي نهى عن ذلك. العلة في النهي أنها قد تكون من إخواننا من الجن، ويتسبب الرجل عند قتلها في قتل نفسه، لأنها قد تقتله وتؤذيه. فلذلك ينبغي أن يحرج عليها ثلاثا قبل قتلها، فيقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تظهري لنا ولا تؤذينا. فإن لم تستجب فإنها لابد أن تكون حينئذ، فلا يمكن أن تكون حينئذ من الجن، من المسلمين الجن، فيجوز حينئذ قتلها. وعلى كل حال المسألة في باب الحياية لها تفريعات وشعب ومسائل. الأولى: الحية من السباع التي لا يحل أكلها، فقد رأيت شخصا ينقل في ما اطلعت عليه اليوم، انتشر مقطع عنه أنه يقتل الحياية ويأكلها. لا شك ولا ريب أنه يحرم قتل الحية، يحرم عليه قتل أكل الحية. ليش؟ لأنها سبع، ونهى النبي عن كل ذناب من السباع، فإنها تسبع بنابها وتغرز أنيابها وتنهش فريستها وتغرز وتنفث فيه السم، تنفث في فريستها السم وتأكل الجيف وتأكل كل ما تجده من سباع، تبتلعه إن كان صغيرا جرذان كالفأر. فهي مما أمر النبي بقتله، فينهى عن إيش؟ أكله. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل بقتل جميع الحيايا، كما جاء ذلك عن ابن عمر في صحيح البخاري. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيايا، قال: سمعت النبي يخطب يقول: اقتلوا الحيات. قال ابن عمر: فما لبثت لا أترك حية إلا قتلتها. متى ترك ذلك؟ لما وجهه أبو لبابة راوي هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه، فقال: نهى النبي عن قتل الجنان، سواكن البيوت. فحينئذ ترك قتل من سكن البيت لا شك إلا بعد التحريج. ويستثنى من قتل سواكن البيوت ذو الطفيتين والأبتر، فإنه يلتمس البصر، يلتمسان البصر ويسقط الحبل، فإذا نظرت إلى الحبلة فيه قوة نفاذة يتشنج رحمها فيسقط الحبل، فيسقط الحبل وتعمي البصر. قال صلى الله عليه وسلم في الأمر العام كما في سنة أبي داود: اقتلوا الحيات، فمن خاف ثأرهن فليس مني، كما في سنة أبي داود. وكان ابن عمر كما في صحيح مسلم من حديث نافع: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لابة الأنصاري: إني سمعت صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر ذو الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء، يعني يسقطان الحبل. ولذلك وسبب ذلك ترك قتلها، يعني قتل الحياة في البيوت، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي السائب قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا. أحرج عليك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تظهر علينا ولا تؤذينا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. إذن العلة خشية أن يكون جني مسلم تحور وله قدرة الجن إلى حية، فإذا قتلته قد يؤذيك، فحينئذ ذكرت القصة التي من أجلها حصل هذا، وهو أن شاب الأنصار كان جديد عهد عرس، فاستأذن النبي فذهب فوجد امرأته خارج البيت فأخذته غيرة، قالت لا تفعل شيء، يعني امسك عليك رمحك أو لا تقتلني أو انظر في الدار أولا. فهو خاف من إيش؟ إلا من سمع دبيبة كان معها رجل مثلا وخرجت خارج الدار لتهرب، فأخذت غيرها، فكانت سريعة البديهة فقالت انظر في الدار لا تفعل، لأن بعض الناس يتشنج عندما يرى المخوف. نعم، فلو سكتت ذاك اللحظة ربما آذت نفسها. قالت لا تفعل حتى تنظر من في الدار، فنظر فوجد على السرير أو في الدار حية، فأخذ رمحه فغرزه فيها فتلوت، نعم، ثم سقط ميتا. قالت لا أدري من قتل، نعم، أهو أول حية، أيسرع قتلا هو أول حية. حينئذ النبي قال إن في المدينة سواكن أو عمار في البيوت من إخوانكم من الجن، فإذا رأيتم الحية فحرجوا عليها ثلاثا. وحينئذ يقول لها ما ذكرت لكم. وأما الحياة التي في بقية المكان كالصحراء ونحوها فإيش؟ فيقتلها، لأن النبي قال خمس يقتلن في حل وحرم كما في صحيح مسلم: الحية والعقرب والحدية والفأرة والكلب العقور. فالحية تقتل، وأمر النبي عموم بقتل الحياة، قال اقتلوا الحيات، ليس منا من خاف ثأرهن. فيقتلها إلا في البيوت، فإنه لا يقتلها إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا. وهذا فيه بيان لقدرة الله وكيف أعطى الجن قدرة يتشكلون فيصبح الجن كهيئة حية، سبحان الله. وتحكي لنا الوالدة، والدها كان من أهل العلم، حيث أن والده من كبار علماء الحرم بكر الصباغ، تقول كنا نراهم في بيوتنا فندخل الخلاء والحية ممتدة لا نقتلها، واعتادوا على منظرها ولا تؤذيهم. فحينئذ على المسلم أن يحرج عليها بالله واليوم الآخر أن تخرج ولا تظهر ولا تريهم نفسها ولا تؤذيهم، فإن حرج عليها ثلاث فهو كافر يقتل، وإلا فهو مسلم قد يؤذيك قتلها. طيب، وذو الطفيتين خطان أسودان على ظهر الحية، والأبتر قصير الذنب، فهذا يقتل حتى في البيوت، حتى في البيوت نهى عن قتل الجنان إلا الأبتر ذو الطفيتين، اقتلوه ولو في البيت من غير تحريج، أي لأنه مؤذي، فإنهم يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وكان يقال أن الجنان مسخ الجن كمسخة القرود من بني إسرائيل، لكن النبي ذكر أنها قد تكون من إخوانكم، قال من الجن. نهى عن قتل عوامر البيوت. طيب، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله عن نافع.
نافع ثقة ثبت، وهو مولى بن عمر.
عن سائبة
سائبة مولاة الفاكح بن المغير المخزومي مقبولة،
مولاة لعائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
نعم، إلا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. فهذا استثني حينئذ من القتل، والحديث له شواهد وإن كان فيه مجهولة. السائبة مولاة عائشة يعني مقبولة، لكن له شواهد، عدة شواهد، فقد خرجه البخاري ومسلم بنحو من حديث عائشة، فهو متفق عليه. وقد رواه جماعة من أصحاب نافع عن نافع عن سائب عن عائشة مسندا، فالحديث صحيح، وفيه ما تقدم من النهي عن قتل الجنان وهم العوامر في البيوت، سكان البيوت. لكن لو رأى الحية في الصحراء يقتلها؟ ها؟ نعم، خمس يقتلن في حل وحرم، أمر النبي بقتل الحيات ولم ينسخ قتل الحيات. قتل الكلاب نسخ في صحيح مسلم، أمر النبي بقتل الكلاب ثم نسخ الحكم فقال ما لهم الكلاب، اقتل الأسود ذو النقطتين فإنه شيطان. فالكلاب لا يقتل منهم إلا الأسود لأنه شيطان. وقد رأيته مرة في بعض شوارع في مصر، أو رأيته فوق رأسه فوق عينيه نقطتان بيضتان، يعني باللون الأبيض. وعلى كل حال الكلب الأسود عموما شيطان. إلا ذو الطفيتين والأبتر فإنهم يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وشبه ابن القيم العين بمن يلتمس من الحياية البصر أو يسقط الحبل، كيف تؤثر العين سبحان الله. قال كما حال هذه الحياية، فإن الرجل يرى الشيء عن أخيه يعجبه يقول إيش؟ الله مبارك، رأيت عنده قوة في العلم، رأيت عنده جمال في سيارته في ثوبه، قل اللهم بارك، أن هذا يذهب عنه أثر العين المهلكة. قال والعين تخرج كما يحدث من هذه الأفاعي، تنبعث قوة شريرة من العين فتهلك وتمرض عياذا بالله. ولذلك النبي قال إذا راح أحدكم من أخيه ما يعجبه، ما قال ما يحسده، من شرط الحسد ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يعني قل اللهم بارك. قال ابن عبد الدر يجب أن يدعو بالبركة، بل قال من تركهن فليس منا، هذا الذي هو خارج عن البيوت، من تركهن فليس منا. الآن يتلى عليكم الحديث في الموطأ الذي هو سبب ترك قتل السواكن أو الجنان أو الحياية التي هي من عوامر البيوت. نعم، عن صيفي اقرأ.
قال رحمه الله
قال النبي وقد سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سلمناهن يعني الحياية منذ عاديناهن، قال متى كانت العداوة؟ قال حين أخرج آدم من الحية، قال الله اهبط منها، اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هكذا يروى، فالله أعلم. نعم، حديث
قال مالك عن صيفي
صيفي بن
مولى بن أفلح قال عن أبي السائب عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة
وهو الأنصاري المدني ثقة
أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينا هو به إذا أتاه الفتى يستأذنه، فقال يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيره، فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح. وقبل أن نقرأ أحب أن ننبه على مسألة وهي العجب العجاب، أن النبي يأمر بقتل الحيايا ويعدهن من الفواسق، والبعض يربيهن ويشتريهن ويعيش معه، وهو حيوان لا شك ضار. فلا شك أن ما أمر النبي بقتله يحرم لا شك اقتناؤه. قال الزركشي ويحرم حبس شيء من الفواسق 5 على وجه الاقتناء، لا يجوز ذلك. وكذا قال ابن قدامة ما وجب قتله حرم اقتناؤه كما في المغني، وما لا ينتفع من الحيوانات كما قال النووي لا يجوز شراؤه كالخنافس والعقارب والحيايا والفئران، كل هذه لا يجوز شراؤها، لأن شرط البيع أن ينتفع بإيش؟ بالمبيع. نعم، إذن اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، فلا يجوز بيع العقارب ولا الحيايا، وكذلك يحرم أكلها، أكل العقرب، أكل الحية. سبحان الله، النبي يقول كما خرجه بعض السنن اقتل الأسودين في الصلاة. يجوز الإنسان ينصرف عن التوجه لربه وهو يصلي، وينصرف ذات اليمين أو الشمال ويقتل الثعبان والحية ويرجع إلى صلاة. يقوم الإنسان يربيها كيف؟ من فاهم يعني يعطيه كل يوم دجاجة وفأرة ويعيد ربي فيها؟ هذا والله ما له عقل، ما له عقل، سبحان الله. ولذلك قد يعاقب فتلدغه وتنهش جلده فيحصل ما لا تحمد إيش؟ عقبه. ويأتون بعضهم بمناظر غريبة، يقتني الحية ويروشها ويعني يغسلها ويدللها ما أدري شلون، كل هذا من السفه، لأن ما فارغين، ما عندهم شيء، ما عندهم علم يطلبوه ولا ذكر بألسنتهم يذكر الله به فيعظموه ويوقروه سبحانه، فاشتغلوا بما لا ينفعهم. نعم، ومن علامات سقوط العبد من رب من عين ربه أن يشغله فيما لا ينفعه في الآخرة، نسأل الله العافية. إذا رأيت أن يومك تقول وش برنامجك في اليوم؟ يقول والله قاعد أتكلم بالجوال كثير وأقعد أشوف الرسائل وأنازح أصحابي، شوي أشرب الشاي، شوي إيش هالبرنامج ده؟ ما تطلب علم؟ يقول لا والله. تشتغل بإيش؟ يقول بكذا وكذا فيما لا ينفع بالآخرة. النبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي ما لا يفيده في الآخرة. ايش فيك من الاخر تربية العقارب وتربية الحياة وتربية السباع؟ فان هذه السباع تعدو على الشخص، على شخص، وهي من جنس الكلب العقور. فلا ينبغي الانسان ان يربي مثل هذه. طيب، اذا هذا هو الحديث الذي سبب النهي عن قتل ايش الحيايا، حديث ابي سعيد. دخلت على ابي سعيد فوجدته يصلي، فجلست انتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت السرير في بيته، فاذا حي، فقمت لاقتلها فاشار فيه، طبعا جواز المصلي ان يشير، فاشار ابو سعيد ما ظن يخفى عليه اقتلوا الاسودين في الصلاه، لكن لما شعر انها من سواك البيوت ما قتلها. طيب، إذن كيف تجمع بين حديث اقتل الاسودين في الصلاه وبين حديث النهي عن قتل الجنان في سواك البيوت؟ كيف تجمع بينه؟ النبي قال اقتلوها ولو في الصلاه. شوف ابو سعيد لما كان في بيته تركها، اقتل الاسود في الصلاه، كنت تصلي في البر مثلا جماعه مع الناس، او تصلي الضحى في البر في النزهه، فشفت الحيه بجانبها اقتلها، اما في بيتك انذرها. طيب، وهل يقاس العقرب بالحيه في البيت؟ ليش؟ هذه لها سم وهذه لها سم، كيف اختلفوا؟ النص جاء في الحيه، ما جاء في العقرب، جاء في الحيه. فإن العقرب تقتل في اي مكان، في البيت وغير البيت. وهل تقتل ام 44؟ نعم. يقول طيب لا، هذه كمان مثل الحيه شكلها وفيها، لكن ما هو اسمها حيه، لا ارجو. طيب، قال ابو سعيد اجلس، فلما انصرف اشار الى بيت في الدار. بعد الصلاه تكلم، لأن لا يجوز الكلام في الصلاه، اترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال انه قد كان فيه فتى حديث عهد عرس، فخرج مع رسول الله الخندق، وبينما هو إذ أتاه آتى الفتى يستأذنه، إلى أن قال له النبي خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح يطعنها، فأدركته غيره، يعني أنه يخاف أن يكون في رجل طلعت امرأته، فقالت لا تعجل حتى تدخل البيت تنظر ما في البيت، ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوي على فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيء فأذنوه 3 أيام. إذن 3 يحمل على كم؟ 3 أيام تنذر هذه الحية، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنه شيطان، إنه شيطان. إيه الحديث 3 أيام، هذا الحديث 3 يعني 3 أيام. أحرج عليك، يقول بالله واليوم الآخر، ألا تظهري ولا تؤذينا، 3 أيام يحرج عليها، فإن بدت بعد ذلك فيقتلها، فإنه شيطان كافر، وإلا كان من إخواننا من الجن الذي لا يجوز التعدي عليهم بالقتل، فقد يعني يساكنون البيت والناس في البيت، نعم، فيحرم قتلهم. وقد جاء في الحديث الجن 3 أثلاث قيل، فثلث أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون، يعني الجن مختلفين، الجن مختلفين. والإنسان إذا مشى في الصحراء وسمع الشيطان يناديه يا فلان، طالع ما في أحد، وش يفعل؟ أرسل رجل ابنه إلى الصحراء فجعل يناديه الجن، فلان طالع ما في أحد، جاء الذعر، حس الجن حس، فقال يا بني لو عرفت أن سيصيبك هذا ما بعثتك، سمعت أبو هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن، شوف تو نقول أذن المؤذن، قال المؤذن يأذن سبحان الله، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وإيش
له ضراب
وله ضراب. فإذا شفتم في البيت شياطين أو حركة أو في البيوت أو عندكم شيء في الصحراء أذنوا تنطرد. نعم. أما الحديث المشهور إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، فهذا الحديث خرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن لا يصح إسناده، والمعنى صحيح أن ظهرت لك الشياطين مثلا وانت جنبت السيارة في طريق البر تبي تنام، فجاءت عند السيارة تطلع أصوات وتخوفك، نعم وتناديك، أو في البيت تناديك وتتصور لك وتهول عليك، فعليك حينئذ أن تؤذن، فإن الأذان يصرفهم كما ذكر ذلك التابعي وهو راوي الحديث عن أبي هريرة، والراوي أدرى بمرويه، فإنه كما جاء في صحيح مسلم بعث ابنا له في الصحراء فجعل تناديه الشياطين ولا يرى شيء، فرجع لأبيه قال لو كنت أعلم أنك ستلقى مثل هذا ما بعثتك، ولكن إذا رأيت شيء من هذا فأذن، فإني سمعت أبا هريرة يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراد، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر حتى يخطر بين الرجل وبين صلاته أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى ينتهي من صلاته وإن يدري كم صلى. وقد جاءني شخص يشتكي في بيته تهويل الشيطان عليه وعلى أسرته حتى أتعبوهم الشياطين في المنزل، نعم، ولم أجد له حلا، وقد استشارني أيش أفعل، إلا ما جاء في صحيح البخاري وعند غيره إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، ولكن يقرأها بيقين ولا يجعل مسجل يشتغل، بعض الناس يجيب سماعات في كل البيت كل شوي الشياطين يسمعوا شيء في الصوت وربما ينادوه. وشهدت مكان مرة من المرات سكان المنزل من الشياطين نادوا شخص فجاء يجري، ليش ايش عندك؟ قال ما ناديناك. قال إلا أسمع ناداني فلان. قال والله ما ناديناك. فإيش يصنع حينئذ؟ بيقين يقرأ البقرة، الشيطان يفر من المنزل ليقرأ فيه إيش البقرة، فأشرت على الأخ هذا أن يقرأ البقرة لكن يقرأها بيقين من غير مسجل، لأن قراءة البقرة متصلة في المنزل حتى لو استراح نصف ساعة ساعتين وكمل ما في معنى، تحتاج نية قارئ يكون موقن بحديث، فما يجزئ تحط إيش المسجلات والبلوتوث ودري شلون وتشغل يوتيوب شو اسمه هذه البقرة، ما يجزئ هذا، لابد قارئ يقرأ البقرة. والبعض الله يهديه يعلم البيت فارغ ويفعل بدعة غريبة جدا، وش هي؟ يخلي مسجل البيت يقول عشان ايش ياخي تسمع الصراصير او تسمع من ما في احد يسمع قرآن، خليه شغال في البيت ليش؟ ما لا اصل هذا. اذا لابد من قارئ له نية يؤمن بحديث الشيطان يفر فيقرأ على النية، كمان المؤذن لا يجوز أن يضع إيش كما رأيت في الشام أمر مضحك، أسمع أذان دخلت أشوف المؤذن بكلمه وين مكان الوضوء، ما أشوف المسجد أحد، أدور مؤذن ما فيه، فتحت باب إلا وجدت اسطوانة. الله أكبر، كيف ما يجوز هذا أبدا أن تؤذن المسجلات. قال علام الباني يصبروا لهم شوي، يجيهم اليوم اللي يكون إمامهم مسجل. أظن حصل، خبرتكم قبل حوالي سنتين وسنة، من حدثني فيكم يقول ما فيه بنقال، كلهم بنقالة، ما فيه أحد أو عجم، ما فيه ما أحد يحسن الفاتحة، فبس يحط مسجل وقت إيش الفاتحة يقوم الحمد لله الحمد لله، بس ما تسمع له نفسه آمين ورا مسجل. سبحان الله، لعلها تحققت إيش فراسة الشيخ. ولا شك أن الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما أفتى النبي رجل، أما أن يحط مسجل يقول الفاتحة لابد، على الأقل نحط مسجل وقت إيش الفاتحة، لا شك هذا باطل. كما أن البقرة لابد أن يقرأ فيها إنسان في المنزل تنطرد الشياطين، كذلك الأذان. المهم لقيت الشخص بعد 6 أشهر، لقيته قدرا، فقلت ما فعل الله ببيتك أن يطلع من الدرج، يطلع يمكن يطلعون مع الشياطين يخوفونه، له الأخوان يعني البيت موبوء بالشياطين. فلما أفتيته البقرة يقول لي ما عاد نرى شيء بفضل الله، فطهر البيت من الشياطين. لكن لابد من يقين، يقين، ما تقرأ مجرب وانت مجرب ربك والله يمكن ويمكن، بيقين تقرأها. كما انك عندك يقين وانت ماسك الشبشب، يسمونه في الشبشب النعام، وضربت الصرصور بقوة على رأسه، وش تقول في نفسك؟ وش اليقين عندك بغلبة الظن او يقين؟ قضي عليه. كذلك عصاتك البقرة، تعرف انك لو قرأتها لن يأتي يقين، ما تجي الشياطين. أنا النبي لا كذب، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب يقول الرسول، كيف يعني ما في كذب، واحد كذب في كلامه، لابد تصدق الرسول، تؤمن توقن، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، والكتاب دل على السنة، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقرأ الآن ما تبقى من كتاب النسائي السنن. يقوم يستعمل القرآن، يقول الأخ عشان اللصوص يخافوا، يقول حس إنه في البيت أحد، يستعمل القرآن طرد اللصوص. ليش كيف؟ أي شيء ما هو مشكلة، أي بس القرآن يا إخوان عظيم، مستعمل للسماع استفادة، كتاب أنزلناه إليكم مبارك يطرد اللصوص، ليتدبروا آيات العمل، اسمع
يتذكر
هو بس يقول عشان يسوي الحركة في البيت. نعم طيب
نعم
اي نعم طيب نعم.